زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية في الباب الثالث ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه، وفي طريق أخرى أنصاف أذنيه. حديث صحيح ورواه مسلم أيضا. وقوله إلى أنصاف أذنيه لا ينافي الأحاديث الدالة على أن شعره كان يبلغ منكبيه، وذلك لأن شعر الرأس تتفاوت أحواله، ومن حكى له صفة معينة في الطول فإنه يحكي ما رآه أو ما ظنه الغالب على شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام النووي رحمه الله تبعا للقاضي عياض إلى أن الروايات المختلفة في طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينها بأن ما يلي الأذنين هو الذي يبلغ شحمة أذنه، الشعر القريب من الأذن يبلغ شحمة أذنه، وما خلفه الشعر الخلفي يضرب المنكبين. جمعوا بأن قالوا الشعر الذي عند الأذن يبلغ شحمة الأذن، والشعر في الخلف يضرب المنكبين. وبعضهم قال إنه عليه الصلاة والسلام كان شعره يطول وقبل ذلك يكون أقصر، فحكى كل واحد ما رأه. وكان عليه الصلاة والسلام لا يحلق رأسه إلا في العمرة والحج، وأيضا في الحجامة مثلا. وعن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. حديث صحيح. والجمة هو الشعر النازل على المنكبين، والوفرة ما بلغ شحمة الأذن. أيهما أطول، الجمة أم الوفرة؟ الجمة أطول من الوفرة. قال المبارك فوري رحمه الله في التحفة في شرح الترمذي: وهذا بظاهره يدل على أن شعره صلى الله عليه وسلم كان أمرا متوسطا بين الجمة والوفرة، ليس بجمة ولا وفرة. لكن جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان له جمة، ولعل ذلك باعتبار اختلاف أحواله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الإشارة إلى صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى طوله، وفي الحديث اغتسال الزوجين معا في إناء واحد، وفي الحديث جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وفيه أن اغتسال الزوجين معا أو رؤية أحدهما ما يظهر من الآخر عند الغسل لا ينافي الحياء ولا مكارم الأخلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولى به. ولو كان من العيب أن تغتسل المرأة مع زوجها ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأدب أن يستر الرجل عورته من زوجته عند الغسل والعكس لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر به. فلما نقلت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد دل ذلك على أن هذا الأمر مباح لا حرج فيه. وفي هذا بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع أهله وحسن عشرته لهم، وهو الذي كان يقول لها وتقول له: دعلي دعلي. وفي الحديث أن الجنب يجوز أن يمد يده إلى الإناء الذي يغتسل منه، وأن هذه المباشرة للماء في الإناء من قبل الجنب لا تنجس الماء ولا تؤثر في طهوريته ولا في صلاحيته لإزالة الحدث. وكذلك فإنه قد جاء في الصحيحين ما يبين هذا بمزيد وضوح، وهو: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، تختلف أيدينا فيه يغتسلان مما من الجنابة. وفي الحديث استحباب التقلل من الماء عند الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وزوجه عائشة من إناء واحد، وجاء في بعض الروايات من قدح يقال له الفرق. وعن أم هانئ رضي الله عنها بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر، وفي رواية وله أربع ضفائر، والغدائر جمع غديرة، والضفائر جمع ضفيرة، وكل من الضفيرة والغديرة بمعنى الذؤابة، وهي الخصلة من الشعر إذا كانت مرسلة، فإذا كانت ملوية فتسمى عقيصة. وفي الحديث مشروعية اتخاذ الشعر وإطالته وجعله ضفائر إذا كان هذا مما يعتاده أهل بلده ولا يخرجه إلى حد الشهرة. قال ابن مفلح رحمه الله: يسن أن يغسل شعره وأن يسرحه ويفرقه ويجعله الرجل إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه أو شحمتيهما، ولا بأس أن يجعله ذؤابة. قال: وينبغي أن يقال، يعني هذا الكلام يقيد، يقيد بماذا يقيد؟ يقال: إن لم يخرج إلى شهرة أو نقص مروءة أو إزراء بصاحبه ونحو ذلك. يعني في أماكن، مثلا نحن نلاحظ في بعض الأماكن، مثلا بعض المناطق الجبلية، طبيعي جدا تطويل الشعر، طبيعي، هذا من عادتهم ومن طبعهم تطويل الشعر. بعض سكان المناطق الجبلية مثلا، مثل ما نجد في تهامة مثلا، طبيعي. في أماكن أخرى إذا تركت شعرك حتى ينزل إلى الأذنين أو المنكبين تتهم وفيه إزراء عليك وعلى المروءة. فلذلك قال قيدا مهما، ابن مفلح رحمه الله ذكر قيدا مهما، قال: إن لم يخرج إلى شهرة، يعني في مكان مثلا كل الناس يأخذون من شعرهم، إذا واحد ترك الشعر شهرة يلفت الأنظار، لو كان بين الناس رفع الناس أبصارهم إليه، ما بال هذا يخالف كل المجموعة، كل الناس، أكثر الناس. قال: إن لم يخرج إلى شهرة أو نقص مروءة أو إزراء بصاحبه ونحو ذلك، كما قالوا في اللباس. في بعض المناطق اللباس عادي جدا، لو لبست نفس اللباس في منطقة أخرى يكون لباس شهرة وإزراء ونقص مروءة وتتهم. الآن مثلا ما رأيكم باللباس الأندنوسي مثلا؟ هذه القبعة المميزة وهذا اللباس، في أندنوسي هذا اللبس عادي جدا، لكن لو جاء واحد لبسه هنا، واحد من أهل البلد جاء يمشي به ويدخل ويخرج من مكان إلى مكان وفي الشوارع، ماذا يقال عنه؟ يرفع الناس أبصارهم إليه. ما هذه المخالفة لما حوله؟ ما هذه المخالفة للباس البلد؟ فيصبح هذا اللباس الذي هو عادي جدا هناك يصبح هنا لباس شهرة ومنقصة وإزراء ونقص مروءة. ولذلك لابد أن يراعي الإنسان لباس أهل بلده، ونقصد به اللباس المباح. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، حديث صحيح ورواه الشيخان. ما معنى يسدل شعره؟ يعني يتلك شعر ناصيته على جبهته، الشعر يتدلى ينزل يسدله إسدالا. قال النووي رحمه الله: إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة. وقوله ثم فرق بعد، أي ألقى شعر رأسه إلى جانبي رأسه فلم يترك منه شيئا على جبهته، سرح هكذا وهكذا ولم يتركه ينسدل على جبهته، بل فرقه يمينا وشمالا، فرقه. قوله: وكان يحب موافقة أهل الكتاب، لأنه عليه الصلاة والسلام كان بمكة بين أهل أوثان، عباد أصنام. من هم أقرب الناس إليه من أهل الأديان؟ أهل الكتاب. فكان في الأشياء التي لم يؤمر فيها بشيء يوافقهم، لعل عندهم شيء من آثار النبوة التي كانوا عليها، وهذا فيما لم يخالف شرعه، لأن أهل الكتاب في ذلك الزمن كانوا متمسكين ببقايا بعض الأشياء الباقية من شرائع الرسل، فكان أن يوافقهم وهو بمكة أحب إليه من أن يوافق عبدة الأوثان. فلما أسلم غالب عباد الأوثان أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف أهل الكتاب. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: والفرق سنة، لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق سنة، فرق الشعر، لأنه كان آخر الأمرين من طريقته عليه الصلاة والسلام في شعره. قالوا: فالظاهر أنه إنما رجع إليه بوحي، لقوله إنه كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به. معنى ذلك لما غير معناها أنه إيش؟ أمر بشيء. قال القاضي: حتى قال بعضهم: نسخ السدل فلا يجوز فعله ولا اتخاذ الناصية والجمة. قال: هذا قول البعض، لكن لا يشترط أن هذا هو الراجح. قال: ويحتمل أن المراد جواز الفرق لا وجوبه، ويحتمل أن الفرق كان باجتهاد في مخالفة أهل الكتاب لا بوحي، وكان الفرق مستحبا، ولهذا اختلف السلف فيه، ففرق منهم جماعة واتخذ اللمة آخرون. وقد جاء في الحديث أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم لمة، فإن انفرقت فرقها وإلا تركها. قال مالك: فرق الرجل أحب إلي. هذا كلام القاضي. قال النووي: والحاصل، خلاصة، أن الصحيح المختار جواز الفرق والسدل، جواز الفرق والسدل، وأن الفرق أفضل. هذه الخلاصة، هذا جائز وهذا جائز والفرق أفضل. طبعا هذا الذي عنده شعر، والذي ما عنده شعر الحمد لله على كل حال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما تضمنه هذا الحديث من موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، قال: كان هذا متقدما، ثم نسخ الله ذلك وشرع له مخالفة أهل الكتاب وأمره بذلك. وفي متن هذا الحديث أنه سدل شعره موافقة لهم، ثم فرق شعره بعده. قال: ولهذا صار الفرق شعار المسلمين، وكان من الشروط على أهل الذمة أن لا يفرقوا شعورهم. قال القاضي: واختلف العلماء في تأويل موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء، يعني لماذا وافقهم؟ فقيل: لعله استئلافا لهم في أول الإسلام، وموافقة لهم على مخالفة عباد الأوثان، فلما أغنى الله تعالى عن استئلافهم وأظهر الإسلام على الدين كله صرح بمخالفتهم في غير شيء، منها صبغ الشيب، لأن أهل الكتاب لا يصبغون، فصار عليه الصلاة والسلام يصبغ وخالفهم. قال آخرون: يحتمل أنه أمر باتباع شرائعهم فيما لم يوحى إليه بشيء، وإنما كان هذا فيما علم أنهم لم يبدلوه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة، ثم نسخ ذلك لأن اليهود إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين، لا في شعور ولا في لباس، لا بعلامة ولا غيرها. ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدى، أو في الشعار والهدي، في الشعار والهدي. وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه. متى ابتدأت نصوص المخالفة لأهل الكتاب تأتي وتتوالى؟ في أول عهد المدني أو بعد أول عهد المدني؟ بعد. قال: وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار. فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم يشرع المخالفة لهم، يعني لأهل الكتاب، فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع ذلك. قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر. يعني لو قال واحد: أنا في وسط واشنطن سألبس عمامة وخالف أهل الكتاب، يلحقه ضرر. ولذلك لو وافقهم، لو احتاج أن يذهب إليهم ولبس بدلة، بنطلون وقميص مثلا، معطف، بدلة إفرنجي لو لبس عندهم هناك احتاج أن يذهب إليهم ولبس هذا عندهم ما عليه حرج. قال ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه بحسب المصلحة والغرض والهدف من القضية أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر، ما هو معنى لبس صلبان لا ولا شرب خمور ولا اتخاذ الخنزير، لكن مثل اللباس. يقول بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية. كيف يعني مصلحة دينية للمسلمين، مصلحة دينية شرعية ويوافقهم؟ قال من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك، يعني يذهب للتجسس عليه، فطبيعي جدا أنه سيوافقهم في الهدي الظاهر ويلبس مثلهم حتى لا يكتشفوا أمره ولا يشكوا فيه، وهذه قد يكون فيها مصلحة عظيمة نقل أخبارهم إلى المسلمين. ولذلك قال شيخ الإسلام بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه، إذا صار المسلمون محتاجون جدا لأخبار الكفار يندس بينهم ويلبس مثلهم. قال والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية ففيها شرعت المخالفة، وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة لهم تختلف باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا. هذا كلام رجل فقيه عالم بالأمور عاش وجرب المسلمين والكفار، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، حديث صحيح. ومعنى أرجل أسرح شعره، تسريح الشعر المعروف، هذا هو الترجيل. وفي الحديث مشروعية ترجيل الشعر وأنه لا ينافي الزهد الشرعي المندوب إليه، ومشروعية ترجيل الزوجة لرأس زوجها أو شعره ولو كانت حائضا، وأن هذا لا يضر. ويعني ننظر إلى طبيعة الحياة الزوجية النبوية، يعني الزوجة تسرح شعر زوجها، يعني في تقارب وفي تداخل وفي تحاب وفي هنالك خدمة من الزوجة لزوجها، وليس كل واحد وحده لا يكترث بالآخر، بل يغتسلان في إناء واحد وترجل المرأة شعر زوجها. ومعاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ومساكنته لزوجته مخالفة لليهود، لأن اليهود كانوا لا يخالطون الحائض ولا يساكنون الحائض ولا يؤكلون الحائض ولا ينامون مع الحائض في فراش واحد ولحاف واحد، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، الوطء للحائض لا، وبقية الأمور مع الحائض افعلوها، مخالفة لليهود. كان اليهود معهم بالمدينة، كان اليهود هم مصدر التلقي ويتفاخرون على العرب أنهم أهل كتاب، ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا خالفهم فيه. والحديث يدل على أن بدن الحائض طاهر وعلى أن حيضها لا يمنع ملامستها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل، حديث صحيح ورواه الشيخان. يعجبه التيمم قيل لأنه كان يحب الفأل الحسن وأهل اليمين هم أهل الجنة، ولذا كان يحب التيمم، واليمين جهة مباركة محمودة شرعا مستحبة. هكذا الشرع فضل جهة اليمين على جهة الشمال، هذه أفضلية شرعية اكتسبت أفضلية اليمين من استحباب الشارع لنا للتيمن. كان يعجبه التيمن في ترجله، فإذا رجل شعره، سرح شعره، دهن شعره، يبدأ باليمين، يسرح الشق الأيمن، يدهن الشق الأيمن، ينظف الشق الأيمن، يغسل الشق الأيمن قبل الأيسر. وفي انتعاله إذا انتعل فيبدأ بلبس اليمنى قبل اليسرى، فتكون اليمنى أولهما تلبس وآخرهما تنزع. وذكر التنعل لتعلقه بالرجل، والترجل لتعلقه بالرأس، والطهور لأنه مفتاح العبادة، فنبه على جميع الأعضاء. يعني لاحظ الانتقاء الراوي للكلمات، قال الترجل هذا محله في الرأس، والانتعال في الرجل من فوق إلى تحت، والوضوء والتطهر يشمل كل البدن. وحتى لو واحد أراد أن يلبس، يلبس الكم الأيمن قبل الأيسر. وحتى المرأة إذا أرادت أن تلبس حليا، تلبس تضع القرط الأيمن قبل القرط الأيسر، والسوار الأيمن قبل السوار الأيسر مثلا. التيمن في كل أمر طيب يبدأ باليمين. قال النووي رحمه الله: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، لأنه قد جاء في رواية وفي شأنه كله، يعجبه التيمن في شأنه كله. خلاص، إذن الآن أنت تبدأ من اليمين في شأنك كلك من الأمور الطيبة. وهذا كما قال النووي رحمه الله محله فيما كان من باب التكريم والتشريف، كلبس الثوب والسراويل. فإذا أردت السنة تبدأ باليمين، تبدأ تلبس باليمنى أولا. قال: والخف ودخول المسجد والسواك. لو واحد قال كذا، نقول الشق الأيمن أولا ثم تسوك بالشق الأيسر، يعني هذه فيها سنة، حتى هذه فيها سنة. قال: ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار، ابدأ بأصابع اليد اليمنى، وقص الشارب، ابدأ بالشارب الأيمن، وترجيل الشعر وهو مشطه، ونتف الإبط، نتف الإبط يبدأ بالإبط الأيمن، وحلق الرأس يبدأ بالشق الأيمن، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء يبدأ بأي رجل؟ الخروج باليمنى، والدخول. قال: والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود، يعني كله باليمنى، وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. هذا في باب إيش؟ التكريم والتشريف. قال: وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك، فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها. وأجمع العلماء على تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء، وأنه سنة، لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه. وهناك من الأعضاء ما لا يستحب التيامن فيه. ما هو؟ هناك من الأعضاء ما لا يستحب التيامن فيه، ما هو؟ إيش؟ ما لا يستحب البدء فيه باليمين، لا يستحب البدء فيه باليمين. غسل الكفين في أول الوضوء، مسح الأذنين، أنت ما تمسح اليمنى أولا ثم اليسرى، تمسحهما معا وتغسل يديك معا. كذلك الوجه، غسل الخدين مثلا، يطهران دفعة واحدة. لكن في واحد حتى في هذه يبدأ بالشق الأيمن، من هو؟ أيوة، أقطع اليد. إذا كانت إحدى يديه مقطوعة فهذا لا يستطيع أن يغسل الاثنين مع بعض، فلذلك يغسل الأيمن ثم الأيسر. فقالوا في حق الأقطع حتى في هذه يبدأ فيه، لأن لا يستطيع أن الأقطع اللي إحدى يديه مقطوعة ما يمكن أن يمسح الأذنين معا في وقت واحد، فهذا يمسح اليمنى ثم اليسرى. قال: وعن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة. قال القاضي: أصل الغب في إيراد الإبل أن ترد الإبل الماء يوما وتدعه يوما، أن ترد الإبل الماء يوما وتدعه يوما، والمراد به هنا أن يسرح شعره يوما ويترك يوما. وقال صاحب عون المعبود: قيل المراد به في وقت دون وقت، والمقصود من الحديث أن الإنسان لا يجعل شعره همه، ولا يكاد يغادر المرآة، وساعات أمام المرآة وساعات عند الحلاق. الآن عند الحلاقين هي غبة، هذا يعب من دكاكين الحلاقة. والمراد النهي عن المبالغة في الاهتمام في التزين والرفاهية والتهالك في التحسين والحرص البالغ على المنظر وإنفاق الأوقات والأموال، لما ثبت عن فضالة بن عبيد عند أبي داود أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. وهذا حديث يحتاج أن يعرفه اليوم الشباب، كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، فالمبالغة في الترفه والتزين هذه وضاعة الأوقات والأموال هذه منافية للسنة. قال الشيخ ولي الدين العراقي رحمه الله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم، وهو حديث نهى عن الترجل إلا غبا، هو نهي تنزيه لا تحريم، والمعنى فيه أنه من باب الترفه والتنعم فيجتنب، ولا فرق في ذلك بين الرأس واللحية. قال: ولا فرق في ذلك بين الرأس واللحية. قال: فإن قلت، روى الترمذي في الشمائل عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته. قلت: لا يلزم من الإكثار، لا يلزم منه التسريح كل يوم، بل الإكثار قد يصدق على الشيء الذي يفعل بحسب الحاجة، يفعل بحسب الحاجة يقال عنه إكثار. فإن قلت: نقل عنه أنه كان يسرح لحيته كل يوم مرتين، قلت: لم أقف على هذا بإسناد، ولم أرى من ذكره إلا الغزالي في الإحياء، ولا يخفى ما فيه من الأحاديث التي لا أصل لها. والعراقي تتبع أحاديث الإحياء وله في تخريجها كتاب مطبوع على هامش الإحياء، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الأحياء من الأحاديث والأخبار والآثار. فكتاب العراقي جيد، مطبوع بحاشية كتاب الغزالي. هذا ما تيسر ذكره في هذا الدرس من أحاديث الشمائل، وسنواصل الحديث في هذا الموضوع بمشيئة الله، وصلى الله على نبينا محمد.